وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب زاد المستقنع تحت كتاب المناسك في باب الفدية. ومن أعمال اليوم والليلة، وقبل أن نواصل الشرح، الاستغفار، وخاصة في هذه الأيام. قال الله تعالى في كتابه: وقل استغفروا الله إنه كان غفارا، وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فدل ذلك على فضل الاستغفار، وهو مقيد بالكثرة في السنة، فينبغي لمن أراد هذا الفضل العظيم أن يكثر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصى له في اليوم 100 مرة، وهذه كثرة. قال: أيها الناس استغفروا الله، إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان يقول في استغفاره: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، كما جاء في الأدب المفرد أو عند غيره: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ففي حديث 70 مرة، وفي حديث 100 مرة، وهذا لعله محمول في المجلس الواحد، ولا يعني أنك في الطريق وأنت تمشي وأنت راكب السيارة وأنت مضجع وأنت جالس تنتظر الغداء لا تستغفر كذلك، فهي من العبادات المطلقة. فأكثر من الاستغفار. وقد ورد في ذلك حديث، لكن لما حققته وجدت أن إسناده ضعيف، وهو منتشر بين الوعاظ: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وهو وإسناده ضعيف، لكن الآية تدل على أن الاستغفار مظنة تفريج الكربات، لأنه قال: وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالماء إذا امتنع من السماء حصل بذلك القحط والكرب، فإذا نزل الماء ابتهج الناس وحصل الخير في الأرض. وكذلك إذا انقطع عن الولد، انقطع الرجل عنه الولد، أحس بغم. ولذلك قال بعض الأنبياء: يدعو ربي لا تذرني فردا، فكان يدعو بذلك لطلب الولد. فتأخر الولد وتأخر القطر من السماء يناسبه من الدعاء الاستغفار، لأنه قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، بل وفوق ذلك، فوق سد الحاجة والكربة وتفريج الكربة، فوقها المتاع الحسن. قال: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا يدل أن الاستغفار لا يدفع الكرب أو لا يفرج الكرب فحسب، بل يمتع صاحب الاستغفار متاعا حسنا في الدنيا ويجد خيرا أعظم ممن لو أهمل الاستغفار وغفل عنه بالاستغفار. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أغلق عليه في التفسير يكثر من الاستغفار، فإنه يروى عن علي أنه قال: ما نزلت عقوبة نعم كتعذر أو تعسر فهم القرآن مما يحتاجه ابن آدم أو منع العلم، ما نزلت عقوبة إلا بذنب وما رفعت إلا باستغفار. والاستغفار دعاء، فإما أن يجيبك الله فيغفر لك وإما لا يجيبك، بخلاف التوبة، فمن كان زانيا فتاب تاب الله عليه إذا حقق شروط التوبة. أما الاستغفار فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية دعاء، السين والتاء للطلب، يعني اللهم اغفر لي، يعني إذا قلت استغفر الله معناها اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي وتب علي، هذا دعاء بالمغفرة، فقد يجيبك الله وقد لا يجيبك، وحينئذ لابد أن تستحضر شروط قبول الدعاء الذي يستجاب إذا استغفرت الله، بأن لا تتعاطى الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه رجل يطيل السفر يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك كما جاء في صحيح مسلم، وتكون موقن بأن الله يغفر لك وتجمع قلبك وتوقن بالإجابة ولا تستبطئ. ومن علامات، قد يقال من علامات قبول استغفارك تحول حالك، فإذا كان هناك كربة واستغفرت ففرجت، فلعل هذا من علامات قبول استغفارك وتوبة الله عليك وطلب محو الذنب. وجاء بين السجدتين تكرار رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، بين ركنين عظيمين وهو السجود، فجاء الدعاء بطلب المغفرة. فإذا من أعمال يوم الليلة وبخاصة في هذه الأيام كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، وأحسن أوقاتها في هذه الأيام وفي غيرها من أيام السنة السحر. قال تعالى في صفة أهل الجنة: وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا قمت في السحر تتسحر لصيام شيء من هذه الأيام العشر مثلا، فلا تنسى الاستغفار في وقت السحر. ولعلكم الآن على معرفة لماذا وقت السحر الاستغفار، لأنه دعاء، فأنت تقول اللهم اغفر لي والسحر مظنة إجابة. فإنه قد جاء عند الترمذي وعند غيره: ينزل ربنا إذا بقي الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. دل ذلك بالقرآن بالكتاب والسنة على أنه على أن الوقت السحر الثلث الأخير من الليل مظنة إجابة، لأنه قال: هل من مستغفر فأغفر له سبحانه وتعالى. ويعقوب لما انغم بسوء صنعة أولاده
في حق يوسف قال سأستغفر لكم ربي، قيل أنه يريد أن يؤجل الاستغفار إلى وقت السحر ليكون مقبولا منه عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، ننتقل الآن للقراءة. سؤال: بينما أنت تمشي في مكة في السيارة إذ أنك أفزعت حمامة فطارت إلى جهة صدمتها سيارة، وكنت أنت المتسبب بسرعتك في طيران الحمامة إلى تلك الجهة التي صدمتها سيارة في مكة، أو وطأ تلك الحمامة بالكفر، أو صدمتها بمقدمة السيارة فماتت، فماذا عليك؟ ولم تكن متعمد. نعم.
جواب أخ بداود: تخير ولا ماذا عليك إذا قتلت، إذا مات حمامة في مكة؟ يعني سواء كنت محرم أو غير محرم، هناك تفصيل ولا واحد؟ نعم واحد، سواء كنت محرم أو غير محرم. فيه الجزاء، ما معنى الجزاء؟ طيب من يحكم بهذه الكفارة؟ ما هو الجزاء؟ يحكم به ذوي عدل منكم، فلا بد أن يحكم رجلان من أهل العدالة في هذه المسألة ذوى عدل منكم، ذوى عدل لأنهما فاعل، أنا قلت ذوي، ذوى عدل. طيب الحمامة ماذا فيها؟ فيها شات، لأن الحمامة تعب الماء عبا، الدجاجة إذا جاءت تشرب سبحان الله تضع منقارها في الماء ثم ترفع رأسها هكذا، أما الحمام فهو كالشات يعب الماء عبا، الشات يشرب الماء من غير رفع رأس، والحمامة كذلك وضعت منقارها في الماء تعبه ولا ترفع رأسها. فوجد الحكام العدول من الصحابة رضوان الله عليهم أن الحمامة فيها شات. طيب الشات هذه تذبحها في جدة ولا في مكان الذي قتلتها فيه؟ نعم، لأنه قال في الآية هديا بالغ الكعبة، فلا بد أن يكون في الحرم ذبح الشات تلك. طيب خيار، هناك خيار ولا فقط كما يفعل بعض المفتون، بعض المفتين هدانا الله وإياهم، أي محظور يقول دم دم ويشقون على الناس، ينبغي أن يخيروا الرجل بين ثلاث أشياء، بعضها هين جدا، بين إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح الشات. فهذا تسهيل، هذا فيه تسهيل على الناس. طيب هنا مثلا تخيير، يعني هل هناك فرق بين من وجد المثلي من النعم والذي لا يجد، أم كل فيه تخيير من 3 أشياء؟ أحيانا لا يجد لها مثل من النعم، مثل إيش؟ مثل الجراد، فإذا ما وجد له مثل من النعم ففيه القيمة، وبعض الصحابة قدروا الجرادة إذا مات، إذا قتلت في الحرم بتمرة قيمتها، لأن ما لها إيش؟ مثل من النعم. طيب وذاك الأول يخير بين ذلك، أو كفارة هذاك الذي قتل الحمامة، خير بين الدم وبين إيش؟ قال كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صيام، صياما ليذوق وبال أمره. فهو يخير إما بين الدم، نعم، فيذبح مثليا، أو يقوم هذا المثل الشاة مثلا، ذبح إذا قتل حمامة يقوم هذا المثل وهي الشاة، يقومها بدراهم، يعني بما يساويها من الدراهم، ويشتري بهذه الدراهم طعام ويطعم مساكين بقدر هذا الطعام. هذا سهل مفهوم، يعني الشاة مثلا تساوي 500 ريال، يشتري بخمسمائة ريال تمر، لا هو بالعالي التمر الذي يشتريه كالسكري، ولا هو بالرديء، يشتري تمر متوسط، ويشتري بهذا الدراهم طعام، ويطعم مساكين بقدر هذا الطعام. الطعام يقسمه على أمداد، يعطي كل مسكين ربع صاع. طيب قسموا أمداد، قسم هذا الطعام أمداد، فكان الطعام مثلا الذي قسمه أمداد صار حوالي 20 مد، بعد تقسيمه صار نحو 20 مد. فإما أن يطعم المساكين 20 مد أو يصوم على عدد تلك الأمداد، نعم، عن كل مسكين يوم. طيب أعد الكفارة، يخير بين 3 أشياء، ذكر لي ولو واحد، ولو واحد من الثلاثة. رجل وطأ حمامة، هل تفرق بين المتعمد والمخطئ ولا واحد؟ لا يفرق. طيب شات جيد، أو يخير في ذلك، لا 6 أيام هنا، هنا إطعام 6 مساكين، قلنا في المحظور هنا جزاء قتل صيد، يقوم. ها أجب يا أخ صابر أو صبري، نعم، المثل هذه شات كم؟ 500 ريال. وش يفعل بـ500 ريال؟ يشتري بها طعاما، هذا على التخيير، يقسم هذا الطعام إلى أمداد، يعطي كل مسكين مد من الطعام هذا أو باقي الثالثة، نعم، أو صيام. كيف يصوم؟ عن كل مد إلا هو طعام مسكين يوم. فهمت مثلا كفارة التخيير في الصيد؟ هذه هي كفارة التخيير في الصيد، نعم. طيب قال رحمه الله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. انتبه، الهدي الذي في دم المتعة والقران دم شكران، وأما الدم الذي في جزاء الصيد وترك المأمور وفعل المحظور فهو دم جبران، نعم. ولذلك يخطئ بعض الفقهاء فيقول إذا أحصر الرجل فلم يجد دم فيصوم 10 أيام، هذا ليس دم شكران الذي لم يتم نسكه وأحصر. وقد ذكرنا بالأمس أن الحصر لا يكون حصرا إلا إذا كان حصر العدو، كما أفتى بعض الصحابة وأخذ بذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال رحمه الله: فيجب الهدي، والدليل على وجوب الهدي في المتعة قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وتقدير ذلك أن يذبح. نعم، ما استيسر من الهدي، فهذا المتمتع هو واجب عليه. وكذلك القارن، فإن النبي كان قارنا صلى الله عليه وسلم، والقارن بمعنى المتمتع، ما القاسم المشترك بينهما؟ فإذا قلنا المتمتع دم، كذلك يكون القارن، هنا قاسم مشترك بين القارن والمتمتع. نعم، كلاهما قرن الحج والعمرة في سفرة، ما أحدث لهذه السفرة وهذه السفرة؟ ها؟ بدل الذبح سيأتي. فإن عدمه كيف يعرف أنه عدمه؟ هل يعرف ذلك الآن اليوم الثاني أو الثالث اليوم من الحجة، من الآن يعرف من هذا الوقت؟ قيل يوم النحر، بل أنا أقول حتى يوم النحر إذا كان يغلب على ظنه أن أخا له مليء سيدينه مثلا، نعم، فله أن يؤخر اليوم للحادي عشر والثاني عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام ذبح. لكن إذا غلب على ظنه حتى مع دخول يوم النحر أنه لا يجد، والرجل أحيانا لا يجد أحيانا من يستدين منه، وأصلا الذي لا يجد هو الذي عدم المال فلم يقدر على الشراء، أو عنده مال وبحث عن شاة فلم يجدها. أما أن يستدين، لا يجب عليه يستدين، لا يجب عليه أن يستدين. وحين ذلك فقال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني بعد الإهلال بالحج. وقال بعض الفقهاء أنه ينبغي أن يهل يوم السابع، إذا أهل يوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع، لكن هذا فيه نظر، لأن النبي قال لهم: وقصروا ثم أهلوا بالحج يوم التروية. فالإهلال بالحج يكون يوم التروية، فنطلب إذا طلبنا من الناس أن يهلوا قبل الوقت الذي ذكره رسول الله نكون خالفنا السنة. فإذا كيف يصوم؟ إذا أهل في اليوم الثامن يصوم الثامن، نعم، وأما التاسع فجاء في الحديث الذي في إسناده رجل مجهول قيل له روى عنه جمع من الثقات، فإذا كان كذلك فهو حسن، وهو حديث نهى النبي عن صوم يوم عرفة بعرفة. وترك النبي ذلك اليوم الصوم فيه، ولكن يمكن أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر مع الثامن، ويمكن أن يصنع بما نصح به أو نصحت به من عائشة وابن عباس كما في صحيح البخاري، فقال رضي الله عنهما: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وقد اتصلت امرأة أمس تسأل تقول: علي صيام أو أريد صيام أيام البيض، وتحضرني هذه الأيام، وقد اعتادت أن تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي أصح الأقوال في أيام التشريق في أيام البيض، وهي أصح من الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. فقلت: إن النبي لم يستثني إلا لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي، فدخل في ذلك المنع من صيام أيام البيض، لأنه تعارض حاضر ومبيح فيقدم الحاضر، فإن النبي نهى ولم يستثني إلا إيش؟ لم يستثني إلا من لم يجد الهدي، هدي التمتع. وكذلك القران. وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام، إذا رجع إلى أهله، وبعض الفقهاء لا يفرقون سواء صام في الطريق وهو راجع، يعني بعد ما يتم المناسك مثلا، أو صامها عند أهله. لكن إذا صامها عند أهله فلعله أبرأ لذمته إذا رجع إلى أهله. لكن لا نخطئ من يصوم مثلا هو راجع لأهله بالطريق، أو يصوم بعد وهو يستعد للرجوع إلى أهله، فإن البعض من الفقهاء يقول إذا انتهى في أعمال أو من أعمال الحج يبدأ بالصيام. قال والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. لما صد النبي على البيت صده المشركون في غزوة أو في صلح الحديبية، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا ويحلقوا، فدل ذلك على أن المحصر الذي أولا هو الذي يحصره العدو كما أفتى بعض الصحابة، ثانيا أنه يجب عليه أن إذا أراد أن يحل أن يحلق رأسه، إلا إذا قال أثناء ذهابه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كما جاء في صحيح البخاري حديث ضباع بنت الزبير، فإذا اشترط فإنه يحل من غير دم ومن غير ذبح. ولكن إذا لم يشترط فيجب عليه أن يحلق رأسه المحصر ويذبح الهدي. لكن انتبه، هؤلاء العلماء أو بعض العلماء أوجبوا عليه هدي، والحقيقة هذا فيه نظر، إيجاب الهدي على المحصر. فالنظر الصحيح أن يقال لا يجب عليه الهدي، فإن الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإذا لم يستيسر ولم يقدر عليه كما حصل كما ذكر الصنعاني وغيره في من سافر مع النبي للحج للعمرة وصدوا في الحديبية، ما كلهم عندهم هدي، ما قال النبي هذا في ذممكم، قسم مليء أتى بالهدي وقسم لا مال عنده لم يأتي بالهدي، فما أمر الذين لم يضحوا لم يذبحوا، ما أمرهم أن وقال لهم هذا في ذمتكم إلى أن تجدوا، حلوا كلهم، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما من شدة الغم لأنهم يريدون أن يعتبروا، فصدوا وكانوا ينتظرون نسخ ولم يجدوا. فلما فعل النبي ذلك، النبي كان معه هدي فذبح وحلق صلى الله عليه وسلم. وقد قال المصنف فإذا لم يجد هديا صام عشرة، هذا قياس على فدية التمتع وهو قياس مع الفارق لما ذكرنا أن التمتع ذم شكران، ولذلك يجوز الأكل منها، وأما هذا ذم جبران فلا يقاس عليه. ومن جهة أخرى الأثر الترك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كيف يفوت هذا بعض الفقهاء، كان المقتضي موجود عنده أن يذكر لهم هذا التخيير وتركه، ما قال لهم من لم يجد منكم هدي، مع أن النبي لا يعلم الغيب، ما قال له من لم يجد منكم الهدي فليصم يا أيها المحصرون عشرة أيام، ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم أن قيدت الآية بثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، أين الحج هنا؟ انتهى، ما يستطيع، محصور، كيف يعمل الآية؟ فحيث أن النبي سكت عن ذلك، فنقول لهؤلاء الفقهاء الذين اختاروا هذا القول: السنة التركية إذا قام المقتضي وانعدم المانع ولم يفعل النبي فهي مقدمة على القياس، السنة التركية مقدمة على القياس. من أمثلة ذلك إذا ما قاله بعض الشافعية أو غيرهم أنه يقاس ركعتين بعد السعي على ركعتين بعد الطواف، وقد أنكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن النبي ترك الركعتين بعد السعي، فهذا الترك مقدم على هذا القياس بجامع أن كل منهما يسمى طواف. وكذلك الضباع في السعي قاسه الشافعي على الطواف والضباع فيه، فأنكر الإمام أحمد فقال رحمه الله: لا قياس في العبادات، يعني العبادة لا يعرف، لا تعرف علتها، وإنما تعريف القياس إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، وليس هناك علة للعبادة حتى تقاس عبادة بعبادة. نعم، ها؟ أفتى الصحابة بها، أفتى الصحابة من غير خلاف بينهم، لا فرق عندهم بين المتعمد وغير المتعمد، وهذا فائدة أثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم الصحابة القرآن، هذا هو الفرق بينه وبين أهل البدعة، أنهم لا يعتدون بأثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويجب بوطء في فرج في حج بدنه، أي كفارة من وطأ في الفرج عليه في ذلك بدنه، وقد أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن من وطأ في إحرامه عليه بدنه، وذلك قبل التحلل، قبل التحلل الأكبر، قبل التحلل الأصغر وهو الذي يحصل بالرمي. فمن وطئ زوجته قبل أن يرمي فسد حجه، وينبغي أن يمضي في نسكه الفاسد حتى يتمه، وعليه بدنه وعليه الحج من قابل، وبذلك أفتى الصحابة ولا يعرف لدينا مخالف رضوان الله تعالى عليهم. وفي العمرة إذا وطئ يعني قبل الطواف فعليه شاة، وإن طاوعته زوجته ولم يكرهها لزمته، لأن هناك فرق بين أن تطاوع المرأة الرجل في المجامعة في الإحرام وهي محرمة فتكون عليها بدنه وعليه هو بدنه، وبين أن يكرهها. فانتبه، ليس من صورة الإكراه أن يراودها فتقبل، يجب عليها ألا تقبل، لكن أتصور من صور الإكراه إرغامها بالقوة ومجامعتها بالقوة أو تهديدها بشيء لا تطيقه، أما مجرد أن يراودها فهذا لا يسمى إكراه لا طاوعته، كما حمل لي بعضهم واقعة فاحشة امرأة تعيش في منزل، وهذا خطورة الاختلاط في المنازل، وهذا ينظر إلى هذه المرأة وهذا ويجلسون في سفرة واحدة، فاستغل خلوة لها فوقع بها، فسألت السائل وهو يتكلم عن هذه المرأة كأنها مظلومة أو كذا، نعم، كيف طاوعته؟ كيف تطاوعه لو أكرهها بسلاح وهددها؟ لم يذكر هذا في السؤال، فإذا هذه تسمى مطاوعة، إذا راودها تكون مطاوعة. وذكر الفقهاء بالمناد المناسبة والشيء بالشيء يذكر شيء غريب في توبة الزانية حتى يتزوجها الرجل، فإن الرجل إذا عرفت المرأة بالزنا لا يجوز أن ينكحها، حرام. قال والزانية لا ينكحها إلا مشرك أو زاني، فحرام على المسلم أن ينكح امرأة عرفت بالزنا، نكاحه باطل. لا ينكح، النهي متسلط على النكاح فدل على فساد العقد، كما قال لا ينكح المحرم، فإذا نكح المحرم في إحرامه كان عقده باطل. فقيل في معرفة توبة المرأة أن تراود على الزنا، يأتيها رجل في خلوة يقول هيا نمضي وكذا، فإن طاوعته فلم تكن تائبة، هذا خطر خطأ. من سمع هذا القول من هؤلاء الفجار، نعم، وسمع بتوبة إنسانة يقول أنا بتولى هذه المهمة، لربما قال ذلك، وبالفعل ذهب وراودها فحان منها ضعف وقد أقبلت على التوبة، فيكون هذا فيه شر، المراودة هذه، نعم، المراودة فيها شر، فخطأ أن يقال حتى نعرف توبة الزاني نراوده، تأتي المرأة تتجمل له وتقول هيا، هذا فيه خطر القول، فانتبه منها. لكن لو قيل أنها ينبغي أن تحس أو توقن هذه التائبة في نفسها من علامات توبتها أنها لو رويدت لا تقبل، لكن لا يصنع ما هذا عمليا، فيأتيها إنسان ويراودها بالهاتف حتى تقبل الفاحشة، لو قيل هذا لكان أحسن. قال رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدا مرة، كرر محظور كما لو لبس قميصه عدة مرات ولم يفدي في كل مرة لبس فيها، فعليه كفارة واحدة، نعم، فهذا محظور من جنس واحد. لكن إذا فدى على ذيك اللبس ثم كرر يفدي مرة أخرى إذا لبس. قال رحمه الله: بخلاف صيد، ما ينبغي إذا صاد 10 شيات أن يخرج كفارة واحدة للعشرة، إذا قتل 5 حمامات فيقول كفارة واحدة تجزئ عن 5، بل عن كل حمامة قتلها كفارة، وهذا بخلاف فعل المحظور. وأما قال: ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة رفض إحرامه أو لا، يعني لا يعفيه من ذلك أن يخرج من إحرامه ويتنازل، لأن الإحرام لا يرتفع. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهو ليس كالصوم، الصوم إذا أراد الرجل أن يقطعه يأكل، لكن لا يصنع في الإحرام كذلك كما نسمع عن أولئك الجهال الذين يأتون إلى الحرم فإذا وجدوا الزحام رجعوا القهقرة إلى بلدانهم وجاءوا يسألوك بعد سنين، فهم لا يزالون محرمين، لا يزالون محرمين. فإذا فعل محظور من أجناس كما لو حلق رأسه وجامع زوجته وقتل صيد، فهذه من أجناس مختلفة، فعلى كل شيء إيش كفارة. ويسقط بالنسيان فدية لبس وطيب. إذا نسي فوضع طيب فيسقط تسقط الكفارة عنه بالنسيان وكذلك اللبس. ما دليله؟ حديث يعلى بن أمية الذي خرجه البخاري في صحيح. ماذا قال يعلى؟ قال لعمر: أرني كيف يوحى إلى النبي يا عمر الحديث. وفيه أن النبي أفتى الرجل الذي لبس جبته وأهل وقد تطيب, أفتاه بأن يخلع جبته ولم يأمره بدم. هذا جاهل, لكن ليس في الحديث الناسي. لكن الجاهل الأصل أنه أو الناسي كما قال ابن القيم مثل الجاهل في معظم أحكام الشريعة إلا ما فرقت بينهم الشريعة بين إنسان نسي صلاته, هذا من فرقت فيه, وجهل أركان منها كالمسيء لصلاته. فالذي نسي صلاته لابد أن يوديها يذكرها, وأما الذي جهل أركان فيها كالمسيء لصلاته لا يؤمر بقضاء ما جهل فيه. فهنا افترق الناس مع الجاهل, وإلا فهما سيئان في معظم أحكام الشريعة, لأن كل واحد منهما فعل ما يظن أنه يحق له فعله. قال: وكذلك تغطية الرأس إذا نسي. واليوم هذا مثل النسي المنسي بين المفتين في الحج, كل ما يجي لحاج: يا شيخ لبست ثوبي دم, فيجمع بين غلطين أصلا. الغلط الأول أنه لم يراعي جهله أو نسيانه, الغلط الثاني دم, ما يخيره بين ثلاث أشياء. هذا خطأ. دون وط. أما الوط يقول فلا بد فيه من دم, وهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله في من وطأ هل يجب عليه الدم ولو ناسيا وجاهلا. فقال بعضهم كالحنابلة: نعم عليه الدم حتى لو كان ناسيا فإنه لا يعفى من الدم ويفسد حجه. والحقيقة عند التأمل هذا غريب, كيف تصور فساد عبادة بالنسيان؟ والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, نسي إحرامه فوطأ زوجته, فكيف؟ وأظنهم هنا يحلون المشكلة, يحلون هذا الإشكال. إيش يقولون في حل هذه المشكلة؟ يقول: لأنه لا يتصور من مثله النسيان, لابس إحرامه أبيض فيطأ زوجته. إذا رجعتم إلى مسألة المناط, مناط المسألة, وهي أنكم أقررتم بالنسيان إذا قلتم ذلك, لكن مثله لا ينسى. لو كان مثله نسي في حالة, ماذا تقولون؟ قام من نومه, وهذا يحدث لك أنت أنك تقوم أحيانا من النوم وترى لا ترى الأشياء على واقعها, وحينئذ قام فوجد زوجته بجانبه, كان من الذين يرون يعني أو يأتون جدة في صبيحة أيام منى, في الليل يرجعون إلى مكة. فقام من نومه فتحسس زوجته وهما تحت اللحاف, فلم يرى مثلا أنه لابس إحرامه, فما شعر إلا وطأها. إذن هذا متصور, متصور, فحينئذ ليس عليه شيء لأن هذا محظور من محظورات الإحرام. وكذلك التقليم الأظافر والحلاق, والحلاق. أما الصيد فذكرنا أنه حتى غير المتعمد, وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم, والحقيقة في فرق بين ترك المأمور وفعل المحظور. فترك المأمور هو الذي لمساكين الحق، لأن الله قال سبحانه وتعالى في الدم حق المتعة هديا بالغ الكعبة أو غير ذلك ما استدل به على أن في ترك المأمور النسك، من ترك نسكا فليهريق إيش دما. وبالفعل المحصر ما ترك نسك، نسك ترك الطواف فإيش، فكان هديه بالغ الكعبة. لكن فعل المحظور فكعب بن عجرة أصاب القمل أو حلق رأسه قيل خارج الحرم أو في غير مكة، فأمره النبي بفدية ولم يقل له ادخل مكة، فاستنبطوا أن فعل المحظور لا بأس به ولو كان خارج الحرم. طيب، واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه إذا أحصر، فإنه يذبح كما ذبح النبي والصحابة في الحديبية، ويجزي الصوم بكل مكان في الكفارة. والدم إما أن تكون شاة أو سبع بدنة وتجزي عنها بقرة، وهذا واضح. في الدرس القادم نأخذ باب جزاء الصيد. أسأل الله أن يوفقنا إلى ما أمرنا به من القيام بفعل الطاعات وترك المنكرات، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.